أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا كتاب الاجتهاد في الفروع. يقول لنا في متن: بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا، وذاك مع مجتهد رديف، وما له يحقق التكليف، وهو شديد الفهم طبعا واختلف، في من بإنكار القياس قد عرف، قد عرف التكليف بالدليل بالعقل قبل صارف النقول، والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع، وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط، فشرط لا حادي وما تواتر، وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى، وما عليه أو به النسخ وقع، وسبب النزول شرط متبع، كحالة الرواة والأصحاب، وقلدا في ذا على الصواب. وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحضر، كالعبد والأنثى كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخب، هذا هو المطلق والمقيد منسفر الرتبة عنه يوجد، إلى آخر كلام الاجتهاد. وهنا بيذكر الاجتهاد في الفروع. يعرف كلمة الاجتهاد عند الأصوليين لأنه بذل الفقيه وسعه أي طاقته في النظر في الأدلة لأجل أن يحصل عنده الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة هو كذا. وهنا المجتهد في الفروع كالفروع العملية، ما يجد من حوادث يفتي فيها المفتي أو يجتهد فيها المجتهد فيقول الحكم في المسألة الفلانية كذا، هذا اجتهاد. إذا بينزل الإنسان الفقيه وسعه جهده وطاقته، يبذل جهده في النظر في الأدلة حتى يصل إلى الحكم أو يغلب على ظنه أن الحكم في هذه المسألة كذا. يعني الاجتهاد بذل الفقيه وسعه في النظر في الأدلة لأجل أن يحصل عنده الظن أو القطع بأن حكم الله عز وجل في المسألة كذا. بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حكم مثلا، يعني يصل إلى أن الظن الغالب عنده أن هذا حكم، يعني واجب، أن هذا لازم، أو أن هذا حرام، أو أن هذا مستحب، أو أن هذا مكروه، فهنا يبذل وسعه ليصل إلى هذه النتيجة. وذاك من مجتهد رديف، وما له يحقق التكليف، وذاك مع مجتهد رديف، بمعنى يعني أن المجتهد والإنسان الفقيه كأنها حاجة واحدة، ولهذا مرادف لهذا، يعني أنه الفقيه الذي يبذل وسعه ليحصل هذا الحكم هذا المجتهد، وذاك الفقيه يرادف كلمة المجتهد، وذاك مع مجتهد رديف، وما له يحقق التكليف، يعني الشروط بقى اللي هتكون في هذا الإنسان المجتهد زي ما هيذكرها لنا بعد ذلك. يبقى المجتهد لابد وأن يكون مكلفة، مش هي صبي لم يبلغ ويقال هذا مجتهد. يبقى لازم أول حاجة أن يكون إنسانا قد بلغ، يبقى إنسان رشيد يفهم ويعقل، ولابد شرط البلوغ يكون مكلفة. قال هنا وما له يحقق التكليف، قال هذا ابتداء في شروط المجتهد المشار لها بقوله وما للاجتهاد من شرط واضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح في الأبيات في الأول خالص لما قال ذلك وما للاجتهاد من شرط واضح ويطلق الأصل على ما قد رجح. يبقى الشرط الأولاني في المجتهد أن يكون مكلفا. يبقى الصبي حتى لو كان يحفظ حافظ القرآن كله بقراءاته مثلا، وحفظ متنا أو متونا في الفقه، وحفظ أحاديث البخاري ومسلم وغيرها، فهذا لا يقال عنه مجتهد، هنا لابد من كمال العقل ينظر في الأدلة ويقدر على الترجيح، لكن هذا يقدر حافظ يحفظ لكن المجتهد هنا شروطه حنشوف أول شرط فيها لابد يكون مكلفا لنا وما له يحقق التكليف هذا شرط وهو شديد الفهم طبعا هذه شرط ثاني يعني طبيعته الخلقة التي خلق الله عز وجل عليها إنه شديد الفهم فهمه سريع وفهمه يفهم فيه شدة في الفهم لابد أن يكون شديد الفهم لمقاصد الشرع طبعا لاحظ فرق بين هذا يفهم الشرع وهذا شديد الفهم لمقاصد الشرع ده حيبقى إنسان ملتهب حيجتهد حيفتي في المسائل يبقى لابد أن يعرف في الشريعة إيه الأحكام اللي في الشريعة وإيه الحكم اللي من وراء هذه الأحكام فصارت له سلية الدربة على الفقه والفهم الذي فيه يفهم ويعرف الحكم من وراء ذلك يقوم بقت سلية فيه طبع شديد الفهم شدة الفهم صارت فيه طبيعة طبيعة إذا مش هيك مجرد حفظ مسألة لا تحفظ وفهم وعرف إيه المسائل تشبه هذه المسألة والمسألة إيه الخلاف بينها وبين ما يشبهها من وجه ويخالفها من وجه آخر فهو شديد الفهم لابد أن يكون شديد الفهم لمقاصد الشارع سرية واختلف في من بإنكار القياس قد عرف يعني الذي مذهبه إنكار القياس هل يصلح أن يكون مجتهدا أم أنه لا يكون مجتهدا بناء على أن القياس الحاق المتشابه بما يشبهه الحاق فرع بأصل بجامع العلة بين الاثنين يلحقه في الحكم فيه فهذا اجتهاد أنه حيشوف هذا الأصل إيه العلة الموجودة فيه هذا الفرع إيه العلة الموجودة فيه هل هذه متشابهة مع هذه من كل وجه يبقى الحكم اللي هنا هو الحكم اللي هنا هذا إعمال العقل في استخراج أو استنباط العلة وفي النظر في العلة التي في هذا الفرع وفي إلحاق هذا بذلك هذا فيه شدة فهم لهذا مع ذاك وإلحاق واحد بالآخر طب اللي ينكر القياس أصلا مفيش حاجة اسمها قياس كان هذا عمله حيقول أنا أعمل بالنص من كتاب أو سنة أعمل بإجماع العلماء لا أعمل بالقياس طيب هذا لم يتدرب على إلحاق الشبيه بشبيه أو النظر في الاختلاف والافتراق بين أمرين فعلى ذلك هنا هذا الذي لم يتمرن على ذلك لأن من أصل أنه لا ينظر فيه هل نقول إن هذا يصل لدرجة الاجتهاد ولا لا يصل إليه فاختلفوا في ذلك قال من عرف بإنكار القياس كظاهرية اختلف فيه هل يعد من أهل الاجتهاد لأن إنكاره القياس لا يخرجه عن كونه مجتهدا يعني ممكن يكون مجتهدا وإن كان لا يعمل بالقياس هذا اختيار السبكي والقاضي عياض أو لا يعد من أهل الاجتهاد بناء على أن إنكاره للقياس يدل على عدم أهليته للاجتهاد هنا في قول فيه تفصيل هو القول الثالث أنه إن أنكر القياس الجلي قياس الجلي حيث مفهوم موافقة مفهوم موافقة يعني إذا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فيجي إنسان يقول لك أنا أنكر القياس مش حقيس إنما تضربهمش على لا تقل لهما أف هذا قياس جلي يفهم أي واحد إن هذا قياس جلي فمن أنكر هذا القياس الجلي قالوا هذا لا يعتد به في الاجتهاد لكن من لم ينكره وأنكر غيره قد يعتد به في الاجتهاد قد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف النقول هذا من ضمن الشروط فيه قد عرف التكليف بالدليل ذي العقل يعني الدليل العقلي اللي هو البراءة الأصلية في أو الإباحة العقلية واستصحاب العدم الأصلي هذا من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي حتى يصرف عنه صارف قد عرف التكليف بالدليل إذا هناك نفعل الأصل في أشياء الإباحة حتى يرد ما يغير هذا الشيء إلى حكم آخر إذا هنا المجتهد إذا لم يفهم ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة يقوم يسأل في المسألة ما مش لاقي لها حاجة يقص عليها ولا يحضر في ذهنه أن الأصل الإباحة حتى يرد الدليل الصارف أو المغير قد عرف التكليف من شروط الإنسان المجتهد أنه يعرف هذا الأصل عرف التكليف بالدليل بالعقل يعني بدليل العقل اللي هو الإباحة العقلية الأصلية قبل صارف النقول قبل ما يجد من نقول صارفة هذا عن الإباحة إلى الوجوب مثلا أو عن الإباحة إلى التحريم فإن صرف عنه عمل بذلك الصارف سواء كان هذا الصارف نصا أو إجماعا أو قياسا. والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع، يعني عايز يقول إنه من ضمن شروط الإنسان المجتهد أنه يحصل علم النحو، يعني علم اللغة العربية، وخصوصا علم النحو يعرف الفرق بين الفاعل وبين المفعول وبين الحال وبين الظرف ونحو ذلك، يعرف المبتدأ من الخبر. هنا معرفته بالنحو يفهم من المكلف ومن اللي يكلف وغير ذلك. يبقى هنا أما يقول النحو شامل لعلم النحو وعلم التصريف، يعرف اللغة العربية. وعارفا بعلم الميزان، الميزان كأنه لما ذكر النحو أدخل فيه الصرف واللغة، وهنا الميزان كأنه يقصد به علم المنطق كما يذكره هنا علم المنطق، يعني يعرف أشياء منه زي الحدود، كيف يحد الشيء، هذا له حد، والغرفة غرفة لها حد عليا وحد سفلي حد شمالي وحد جنوب، فلما يجي يتكلم عن الحدود يقوم يعرف الشيء تعريفا صحيحا، لكن مش معناه أن يخوض في علم المنطق كخوض الفلاسفة مثلا. قال هنا علم المنطق عالما بما يحتاج إليه كشرائط الحدود والرسوم وشرائط البراهين، يعني هذا لكي يكون برهانا ايه الشرط فيه حتى يكون هذا برهانا، اذا هنا كأنه مقدمات فقط وليس تبحرا في علم المنطق. وعارفا باللغة العربية، عارفا باللغة العربية ذكر النحو وذكر بعد ذلك مع علم الأصول وبلاغة جمع، هنا مع علم الأصول يعرف أصول اللغة يعرف أصول الفقه، إذا عارف اللغة العربية أو لغة الشرع في المسائل أو اللغة العرفية عرف الناس، بحيث أنه لما يتكلم في مسائل من مسائل الاجتهاد يحتاج يعرف إن هذا الذي تكلم بهذه المسألة كان يتكلم باللغة العرفية عندهم ولا يقصد بها اللغة اللي جاء بها الشريعة، ودي هتلاقيها في أبواب الوصايا كثير وكذلك في الطلاق. وعارفا بعلم الأصول وعلم البلاغة من معاني وبيان وبديع ونحو ذلك، وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون لأهل الضبط. يبقى هنا من شروط المجتهد أيضا معرفة مواضع الأحكام، معرفة يعني يعرف كيف يأتي بهذه الأحكام دون شرط حفظ المتون، دون شرط حفظ المتون. لو شرط عليه حفظ المتون هيقضي عمره كله في حفظ المتون مش هيصل إلى شيء، ولكن هنا الإنسان المجتهد أو الفقيه يكفي أنه يحفظ متن في الفقه، يعرف كيف يستخرج هذه الأدلة، هنا الأدلة من الكتاب الأدلة من السنة، يعرف كيف يستخرجها. قد يعرف الحديث بالشبه ولكن لما يبحث يقدر يجيب هذا الحديث فيحتج به في المسألة أو يرجع إليه فيها. يبقى هنا مواضع الأحكام، فين هذه الأحكام، كيف يستخرجها من كتبها دون شرط حفظ المفهوم، دون شرط من هذا الشرط كان في الماضي يحفظون لإما يحفظون ذلك، لكن الآن هذا يصعب على الإنسان، يمضي عمره في حفظ الحديث، يمضي عمره في حفظ القرآن بقراءاته، يمضي عمره في حفظ متون، وبعد كده على ما يستحضر وقت للتفكير والمقارنات بين هذه يكون الأمر صعبا. فاشتراط هذا الشيء صعب، خاصة مع القول بأن الاجتهاد يتجزأ جواز تجزؤ الاجتهاد، أنه قد يكون الإنسان تخصص في باب بعينه زي المواريث مثلا وصل فيه إلى درجة عالية جدا قدر أنه يجتهد فيها، فهنا مش هقوله لا لازم تكون حافظ كل الأحاديث اللي في الصلاة وكل اللي في الصوم وكل اللي في الحج عشان تفتي في المواريث، فعلى ذلك هنا يكفي أنه يعرف كيف يستخرج هذه الأحاديث ويأتي بها من أماكنه. ذو رتبة وسطى في كل ما غبر، ذو رتبة وسطى في كل ما غبر، يعني في هذا هذه الأشياء أو الشروط السابقة، مش هنقول إنه مجتهد هيوصل بقى في علم اللغة العربية زي العرب مثلا العاربة، أو هيصل في العلوم الحفظ للحديث زي حفاظ الحديث مثلا العلم الكبار وغير ذلك، ولكن هيكون في رتبة وسطى في معرفة اللغة العربية، يبقى يعرف مش شرط يكون يعرف الشواذ منها والأشياء الغريبة اللي فيها، ولكن على الأقل يعرف اللغة العربية كيف يتكلم بها وكيف يفهم النصوص من الكتاب ومن السنة ومن كلام العلماء في ذلك. إذا اشترط في المجتهد أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما غبر، أي ما مضى ذكره من العلوم، وقيل يشترط التبحر فيما يختلف بسببه المعنى ويكفي التوسط فيما سواه. يعني لو جاءت مسألة وفيها نصوص والنصوص إذا لم يكن هو متينا في اللغة مش هيعرف الفرق بين هذا النص وبين هذا النص. هنا صحيح أنه كيف يعرف الفرق بينها وكيف قال أنه يجتهد وهو لا يفهم الفرق بين هذا وبين ذلك. يبقى إذا جاءت أشياء مثل ذلك لابد يكون وصل لدرجة يعرف يفهم فيها الفروق بين هذه اللفظة وبين هذه اللفظة من هذا النص وبين غيره. قال ولا يشترط عليه معرفة الغريب الوحشي وعلم الإجماعات مما يعتبر. وده من شروط المجتهد أنه يعرف الإجماعات. أجمع العلماء على كذا وأجمع العلماء على كذا. يبقى هنا لابد من اطلاعه على مواضع الإجماع ولابد يعرف مواضع الخلاف. مواضع الإجماع قد يأتي فيجتهد في موضع يكون أصلا أجمعه على حكم على قول واحد فقط فيها إن هو اخترع قولا آخر بقول مردود لا يعمل بهذا القول. يبقى أتعب نفسه لو أنه نظر في البداية في الإجماع عرف أن هذه مسألة مجمع عليها ولا مجال له في الاجتهاد فيها. يبقى مما يشترط ليكون المجتهد مجتهدا أن يعرف الإجماع في مسائل الإجماع. يقول لنا هنا معرفة مواضع الإجماع شرط في إيقاع الاجتهاد كي لا يخرقه وليست شرطا في بلوغ المجتهد رتبة الاجتهاد. ليست شرطا في بلوغه رتبة الاجتهاد. يعني زي ما قلنا في معرفة الأحكام الشرعية يكون يعرف أين هذه الأحكام يعرف كيف يستدل بها كيف يستخرجها من الكتاب ومن السنة. يبقى على ذلك لا يشترط أن يستحضرها كلها حفظا في وقت واحد. يبقى يكفي أن هو يعرف كيف يستخرج هذه الأحكام. كذلك في الإجماع الإجماع مش شرط أن هو حنقول له قول لي مسائل الإجماع يقعد يسردها كلها مرة واحدة لا. ولكن على الأقل أنه إذا جاءت المسألة قدر على الاطلاع في هذه المسألة وفي غيرها على مواضع الإجماع بسرعة فيعرف أن هذا المؤجمع عليه فليس له أن يجتهد فيه. قال وكذا يشترط في إيقاع الاجتهاد معرفة مواضع الخلاف خوف إحداث قول ثالث. معرفة مواضع الخلاف مثلا مسألة فيها قولان عند العلماء ما فيش فيها إلا هذا القول والقول الثاني مش حيث هو اخترع قولا ثالثا في المسألة إلا إذا كان في حد قبله قال بهذا القول الثالث فأخذ هو به. إذا هنا يعرف مواضع الخلاف اختلف قالوا إيه العلماء فهو يجتهد فيصير مع هذا القول أو مع القول الآخر فلا يأتي بقول ثالث لم يقله أحد قبل. كشرط لا حادي وما تواتر وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى. كشرط الآحاد يعني يشترط في إيقاع الاجتهاد كونه عارفا بشروط الخبر المتواتر. ما يجيش مثلا يذكر حديثا يقول في الحديث المتواتر كذا ويكون هذا الحديث حديث آحاد ولا يفهم الفرق بين هذا حديث آحاد وهذا حديث متواتر ولا يفهم الفرق بين أن يكون هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهما من الكتب فما تفرقش عنده شيء. فقد يتكلم إنسان من الأصوليين مثلا ويقول في الحديث الصحيح كذا ولا يكون هذا الحديث صحيحا ولا شيء وقد يقول في البخاري كذا وقد لا يكون في البخاري ولا في مسلم ولا في كتب السنة حتى. إذا هنا لابد أن يعرف كيف يستخرج هذا الحديث الذي يستدل به ويحتج به ويعرف الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف بين الحديث المتواتر والحديث الفرد. وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى يشترط أنه يعرف الحديث الصحيح يفرق بين الصحيح وبين الضعيف. طبعا في معرفة للصحيح أو للضعيف مش شرط أنه حيصل لدرجة الاجتهاد في هذا الشيء في علم الحديث مثلا عشان يبقى عالما زي علماء الحديث اللي حيجي في كل مسألة يقول هذا حديث صحيح بناء على اجتهاده هو. قد يقلد غيره من العلم في هذا الشيء ولا يخرجه ذلك عن درجة الاجتهاد في الفقه. والفقيه لا يشترط فيه أن يكون مجتهدا في الحديث وإن كانوا ذكروا أنه في المسائل الخلاف اللي حينبني عليها كلام بناء على صحة الحديث أو ضعفه ينبغي عليه أنه يعرف من صحح هذا الحديث وضرر التصحيح هذا الحديث والميل لأنه هذا فعلا صحيح ولا أنه في النفس منه شيء يلحق بالضعيف مش حقيقي إلا بمذاكرته للحديث وعلم أصول الحديث وقراءته كثيرا من كتب العلماء الحديث في التصحيح والتضعيف. لكن لو أنه قلد أحدا من علماء الحديث في ذلك كالأئمة الكبار إمام أحمد يحيى بن معين إمام النسائي غيرهم من العلماء سواء اللي في الماضي أو المعاصرين اللي يجتهدون في ذلك، فله أنه يقلد الحافظ ابن حجر العسقلاني غيرهم من العلماء ممن تكلموا في الحديث صححوا ويبني عليه هو اجتهاده على هذا التصحيح. وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى وما عليه أو به النسخ وقع، وما عليه أو به النسخ وقع، ما عليه النسخ وقع بدل الحديث المنسوخ، المنسوخ به النسخ بالحديث الناسخ، يبقى يعرف الفرق بين الناسخ والمنسوخ، وهنا من شروط المجتهد أنه يعرف الناسخ من المنسوخ. وسبب النزول شرط مبتدع، وسبب أسباب النزول، نزلت الآية بسبب كذا، إذا بعد عن سبب الآية وبعد عن معرفة سبب الآية قد يخطئ في اجتهاده، لأن نقول سبب النزول قطعي الدخول في هذا الحكم اللي نزلت به الآية، يبقى لابد أن يعرف إيه أسباب نزول هذه الآية وينبني اجتهاده على معرفته بذلك. قال معرفة أسباب النزول في الآيات والأحاديث شرط في إيقاع الاجتهاد أيضا، لأن معرفة ذلك ترشد إلى فهم المراد، كحالة الرواة والأصحاب. يشترط في إيقاع الاجتهاد معرفة أحوال رواة الحديث، ما يبقاش لا يفهم أي الكلام اللي يقال فيها، فيعرف لما يقال هذا ثقة أو إن هذا ثقة ثقة أو إن هذا ثقة إمام الحجة أو إن هذا ثقة أو صدوق قد يهم أو إن هذا صدوق له أوهام أو إن هذا إنسان وضاع أو كذاب أو متروك أو تركوه، يعرف الفرق بين هذه الأشياء، يعرف الصلاحات الكتب الرجال في المسائل، لما يجي الحافظ ابن حجر مثلا يقول فلان هذا مقارب الحديث، فلان هذا مقبول الحديث، يوم هو إذا فاهم إيه اللي بيقصده في كلامه هنا من مقارب أو إن هو مقبول، ممكن مع جهله بالمصطلح أو باصطلاح هذا الإمام يقوم ينظر فلان هذا مقبول، طيب خذوا يبقى قبلنا حديثه، وهذا لم يقصده الحافظ ابن حجر مثلا، وإنما يقصد هذا مقبول يعني لو وجد له متابع من يتابعه، وإلا فهو لين ومردود ما بيتقبلش ولا يحتج. إيه معنى قولهم فلان لا يحتج به؟ هل يساوي لا يحتج به فلان هذا متروك مثلا أو تركوه أو هذا كذاب؟ فرق كبير بين هذه وذاك. وثاني يقول فلان لا يحتج به يعني انفراده لا يحتج به، وقد يحتج به مع الجماعة فيصلح أن يكون متابعا لغيره، بخلاف ما لو قال تركوه، تركوه لا معنى أنه هذا كذاب أو في حالة بسبب السبع أن يترك. يكون عدم معرفتي بالمصطلح حيقوم يجي يلاقي الحديث يبحث عن علم الرجال، يقول فلان ده قالوا عنه إيه، قال فلان هذا مقبول، يروح واخده مقبول يبقى كأنه ثقة مثلا عنده، ويبني حكما على حديث وصاحب هذا المصطلح لم يقصد به ذلك أصلا. إذا هنا الإنسان ليكون مجتهدا لابد أن يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، ولابد أن يعرف المصطلحات اللي في علم الرجال في هذا الشيء. قال هنا يشترط في إيقاع الاجتهاد معرفة أحوال رواة الحديث ومعرفة أحوال الصحابة، فمعرفة أحوال الرواة من رد وقبول وزيادة في الثقة أو العلم أو الورع، فيعمل برواية المقبول دون غيره. ولاحظ هنا المقبول هنا غير المصطلح اللي بقوله لكم للحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب مثلا، ده مصطلح خاص به هنا، لكن عند غير العلماء كلمة مقبول معنى أن يقبل هذا الشيء، فنقوم ننظر في المصطلح وصاحب المصطلح ونطبق بناء على ذلك. يقول لنا هنا يقدم الزائد على غيره ويكون رد حديثه لكذب أو تهمة، إذا هنا إذا وجد حديثين هذا رواه ثقة وهذا رواه ثقة آخر وفي أحد الحديثين زيادة، يبقى حيقدم الحديث اللي فيه زيادة في زيادة حكم، هذا مقدم على ما فيه الحكم الأقل. رد حديث راوي من الرواة، ليه نرد حديث هذا الراوي؟ يقول لنا لكذب أو تهمة أو فحش أو غلط ونحو ذلك، إذا حننظر برضو في كلام علماء المصطلح واصطلاحاتهم في ذلك الأمر. شوف لما نقول فلان هذا ثقة يذكر الحافظ ابن حجر فلان ثقة هذا، أو غير من قبله من العلماء يقولون هذا فلان ثقة، ويقولون فلان وثقوه، فلان وثقوه، فرق بين أنه ثقة وبين أنه وثقوه، يكون وثقوه يبقى في من ضعفه، يبقى لابد تبحث وراء ذلك وإيه الحكم النهائي في هذا الشيء. وقد يكون فلان هذا يذكره أحد المتساهلين فبناء على شرط له زي ابن حبان مثلا لما يذكر في كتابه الثقات فلان وفلان وفلان ممن ضعفه غيره فقالوا عنه ضعيف وهو ذكره في كتاب الثقات مثلا يبقى حنعرف من مصطلحه هو إن الأصل الستر على المسلمين ومن لم يظهر منه شيء الأصل أنه يؤخذ بكلامه يبقى هنا عامل الناس المعاملة في الشاهد جاء في رواية الحديث تحكم على الشاهد المستور الحال إذا كان هذا يبقى هنا غلبت الظن إحسان الظن فيه فهو فعل ذلك لكن غيرهم من علماء الحديث لا ينظرون لذلك ويقول لا وبيذكر في كتابه الثقات من ضعفه وغيره فعلى ذلك لا يقبل توثيقه وحده بل ينظر إلى توثيق غيره من الناس برضو يفهم مصطلح أن فلان هذا مدلس أنواع التدليس التي يذكرونها وهل يقبل هذا الإنسان في ما رواه عن شيخي بلفظ العلعنة إذا كان صرح في رواية ثانية بالتحديث ولا لا يقبل أصلا سواء إن هو صرح بالتحديث عن شيخه طالما إن من فوق شيخه فيهم العنعنة موجودة مثلا خوفا من أن يكون هو دلس تدليس تسوية أو غيره من أنواع التدليس يبقى على ذلك هنا النظر في رواية الحديث يحتاج للاطلاع على كتب مصطلح الحديث حتى يعرف على الأقل كيف يتعامل علماء الحديث مع هذا الحديث فيفهم لماذا صححه هذا الحديث ولماذا ضعفه هذا الحديث يبقى هنا الإنسان الذي لا يدرس لعله يأتي على حديث ونظر في الإسناد إسناده ضعيف وجاء من طريق ثاني إسناده ضعيف من طريق ثالث إسناده ضعيف من طريق رائع لا يبقى رد هذا الحديث كله مع أن عنده علماء الحديث إذا كان الضعف ليس شديدا يبقى تكاثر الطرق بعضها مع بعض يرفع الحديث لدرجة الحسن وقد يرفعه لدرجة الصحة فعدم دراسته لمصالح الحديث قد يوقعه في مثل ذلك قال لنا هنا وقلدا في ذا على الصواب وقلدا في ذا على الصواب يعني قلد في معرفة الإجماعات انت مش هتقعد تدور على جميع علماء الأمة قالوا ايه ولكن هتنظر من الذي روى الإجماع مثلا ابن المنذر ذكر في كتاب الإجماع كذا ابن عبد البر ذكر في كتاب كذا ونقل الإجماع يبقى ننظر في من نقلوا الإجماع ونأخذ بهذا الشيء يبقى أنت في هذه الحالة مقلد لهؤلاء في نقلهم الإجماع فلو طلبنا من المجتهد انه يبحث في مسائل الاجماع كلها وانه ينظر فيها صح الاجماع ولا لم يصح ومن هؤلاء الذين اجمعوا وهل هو اجماع كلامي او اجماع سكوتي هنا يصعب جدا ان هو يفضل يوصل الى مساله واحده تاخذ منه عمره كله في البحث عن ذلك ولكن يجوز ان يجتهد في مثل ذلك وانه يقلد العلماء السابقين الذين نقلوا الاجماع في المساله إلا أن يتبين له خلافا يبقى على ذلك حينقض هذا الإجماع لما تبين من خلاف فيه وطبعا لابد من معرفة ما هو الإجماع إنه قد يكون خلاف سابقا على هذا الإجماع فيكون بعض العلماء نقلوا الإجماع على إجماع العصر الثالث مثلا عصر تابع التابعين على المسألة الفلانية وكان قبلها خلاف بين الصحابة فيها وأجمعوا بعد ذلك عليه إذا الآن الإجماع اجتمعت الأمة في عصر من العصور على مسألة معينة فهنا لا تجتمع أمتي على ضلال مش هيقول لا الإجماع الخلاف ثابت في كذا لأنه بناء على معرفته لمصطلح الإجماع يبقى لابد من دراسة أصول الفقه حتى يعرف ما هو الإجماع ما يجيش أي حد يقول له لا طب خالف فلان أو خالف فلان يبقى لو اجتمعت الأمة في عصر من العصور على قول واحد يبقى يلزم هذا القول من بعده وليس الاجتهاد ممن قد يهل علم الفروع والكلام ينحضر وليس الاجتهاد من الإنسان الذي يجهل علم الفروع والكلام ينحضر ينحضر يعني يمتنع يعني يمتنع علم الفروع يقصد الفقه علم الفقه إنه قد يكون هذا الإنسان وصل درجة عالية في علم أصول الفقه وأيضا وصل لمسائل في الفروع كثيرة عرفها ولكنه ما هواش عارف كل المسائل اللي فيها وكان عنده الطبع والقدرة على الاستنباط وعلى الاجتهاد فهل يمنع هذا الإنسان من الاجتهاد يعني نقوله ما هواش دارس كويس باب الصلاة وباب الصوم ولكن دارس ومتخصص في باب الفرائض المواريث هل هذا حنمنعه من أنه يجتهد فيها مع بلوغ هذه الدرجة العالية فيها ومعرفة بالأدلة التي فيها فيقول لا ينحظر عليه الاجتهاد لأن لا يمنع من الاجتهاد طالما أنه تمكن في هذا الفرع علم الكلام علم الكلام يقصدون به علم العقيدة يقصدون به علم العقيدة يعني يقصد أو تسمية بعلم الكلام أنه إثبات العقائد بالأدلة الكلامية أو بالأدلة العقلية، وإن كان أقول علم العقيدة علم مبني على دليل من الكتاب ومن السنة، ولكن لما أدخل فيه علماء العقيدة في عصور كثيرة مسائل فلسفية ومسائل منطقية صار تحول اسمه سموه لعلم الكلام. فهل علم الكلام بهذه الصورة التي هم عليها إثبات الأشياء بالعقل بالأدلة العقلية، هل هذا يدخل في أنه يكون مجتهدا أو لا؟ يقول ما يدخلش في كونه مجتهدا أو لا. كالعبد والأنثى كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخبه. كالعبد والأنثى يعني أنه ليس الاجتهاد من هؤلاء منخولا، ذكر لنا أيضا أنه هؤلاء لا يمنع عليهم اجتهاد العبد، لأنه لا مجال نحن نقول هذا لا يجتهد إذا كان والله إنسان عبدا وحفظ وعلم وتفقه ووصل لدرجة الاجتهاد، هنا ما فيش مجال نقول له لا بس هو عبد، هو عبد الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك العبد إذا وصل لهذه الدرجة يجوز أن يستفتى فيفتي ويجتهد. الأنثى قد تصل الأنثى إلى درجة كبيرة في الفقه فتكون مجتهدة في المسائل زي ما وصف لي السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانوا يحتاجون إليها في الفتاوى فتجيب رضي الله تبارك وتعالى عنها. هناك العبد والأنثى كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخب، يعني هل يجب أن يكون المجتهد عدلا؟ الراجح أيوة صح لابد أن يكون عادل، لكن هنا يقصد شيئا آخر، يقصد المجتهد لنفسه، يعني هل يجب عليه أن يقلد غيره؟ يعني فرضنا أن إنسانا وصل لدرجة عظيمة من درجات العلم وصار مجتهدا، طيب هذا الإنسان أخطأ فوقع في معصية فسقته، زي شهد شهادة على إنسان بأنه زنى وما جابش معاه ثلاث شهود أو أربعة فأقيم عليه الحد وجلد، الآن لن تقبل شهادة هذا الإنسان، يبقى هنا العدالة اللي كان عليها الآن لا ما فيش، هذا إنسان شهد شهادة لم تقبل منه. طيب إذا جدت مسألة من المسائل واجتهد فيها العلماء المجتهدون، هل يلزم هذا اجتهاد هؤلاء؟ يعني الآخرون اجتهدوا في المسألة، هذا هو مجتهد، ولكن الآن لما شهد هذه الشهادة صار قاذفا، القاذف لا تقبل شهادته، طيب هل تقبل فتواه؟ ما حدش هيقبل منه فتواه. طب هو يفتي لنفسه ويجتهد في المسألة لنفسه ولا يلزم أن يسمع غيره؟ فبيقول لك لا، هذا يجوز له أن يجتهد لأنه في نفسه يجتهد ويعرف الصواب من الخطأ، فلا ينحصر عليه أن يجتهد لنفسه، لكن أن يقلده غيره لا يقلدون إلا أهل الدين وأهل الورع، لأنه في شهادته على هذا الإنسان بالزنا مثلا قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى جعل هؤلاء كاذبين وأمر بجلدهم الحد إذا لم يكونوا أربعة يشهدون. إذا هنا بيقول لنا كالعبد والأنثى كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخب، لا يجب أن يكون على عدالة إذا كان ينتخب لنفسه في المسألة قول أو على القول اللي يختاره فيه. هذا هو المطلق، هذا هو المطلق، إذا هنا كل الشروط اللي ذكرها لنا قبل كده بيقول لنا دي شروط المجتهد المطلق، المجتهد المطلق ذكر حوالي 17 شرط تقريبا، بيقول هذا هو المطلق. المجتهد المطلق زي نقول الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام الليث ابن سعد، هنا أئمة مجتهدون اجتهادا مطلقا، ما حدش بيقلد الثاني في ذلك، وإن كانوا قد يكون في أول حياتهم قلد بعضهم بعضا، ولكن في النهاية صار لكل منهم مذهب معين يفتي به ويجتهد بناء على ما أداه إليه اجتهاد. إذا من هو المجتهد المطلق؟ يقول لنا هو الناظر في أدلة الشرع، الناظر في أدلة الشرع من غير التزام لمذهب أحد، مش ملتزم إنه لأصول مذهب فلاني أو مذهب فلاني، لا هو بينظر في الأدلة ويستخرج منها أصولا وفروعا ويفتي بناء على ذلك، بهذا المجتهد المطلق يعني مش مقلد لأحد، المجتهد المطلق زي الأئمة الأربعة وأمثالهم. هذا هو المطلق. والمقيد، يبقى في مجتهد مطلق ومجتهد مقيد، مجتهد مقيد. مين المقيد؟ قال والمقيد منسفل الرتبة عنه يوجد، يعني يوجد منسفلا عن هذا الأول، يعني أقل منه. أقل منه المجتهد المطلق يتعامل مع النصوص مباشرة، المجتهد المقيد هذا يتعامل مع نصوص إيمانه في المسألة، أنه لا يقدر وحده على استخراج الأحكام، ما وصلش إلى هذه الدرجة، فعلى ذلك يلزمه أن ينظر في أصول الإمام وفي كلام الإمام قبل أن يفتي في المسألة. قال والمقيد منسافل الرتبة عنه يوجد، منسافل الرتبة عنه يوجد، يعني يوجد منسافل الرتبة، كأن الحال بتاعه على ذلك. ملتزم أصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق، إذا هو ملتزم كأنه يدرس الفقه مثلا على مذهب الإمام أحمد، زي كثير من الملتهدين في مذهب الإمام أحمد مثلا، فهو ملتزم للأصول اللي كان عليها الإمام أحمد ويخرج بناء على هذه الأصول التي عنده، إذا ده منسفل الرتبة عن الإمام. قال ملتزم أصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق، قال يعني أن المجتهد المقيد هو الملتزم لأصول مذهب معين، فنظره في نصوص إيمانه كنظر المطلق في نصوص الشرع. طبعا مش معنى أن هذا لا ينظر في نصوص الشرع، بل ينظر في نصوص الشرع، لكن يلزمه ينظر ماذا قال الإمام في هذه المسائل، لأن درجته لم تصل لأنه يجتهد في المسألة كنظر في النصوص ثم يفتي بالنظر إليه. فالمقيد لا يتعدى نصوص إيمانه إلى غيرها على المشهور، وعاب بعض المالكية على اللخمي تخريجه على أصول غير إمامه مالك، حتى قال فيه ابن غازي لقد مزقت قلبي سهام دفونها كما مزق اللخمي مذهب مالكي. وهنا يعني ليس عيبا أن يبني على أصول غيره طالما أنه وجد أن الدليل معه، وهنا المجتهد المقيد صحيح هو إنسان حنبلي وبينظر في المذهب الحنبلي وبينظر لأصول الأدلة الإيمان وينظر لأقواله في المسائل ويخرج عليها، ولكن إذا وجد الدليل مع غيره وهنا الواجب عليه أن يأخذ بالدليل مع من يكون هذا الدليل لازمه أن يأخذ به، وليس عيبا عليه. مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لاح ومعقوله، وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام. إذا هنا بيدلنا مجتهد آخر، إذا كان في عندنا مجتهدا مطلقا المجتهد المخيب، يقول لنا هنا مجتهد المذهب. إيه مجتهد المذهب؟ قال من حوى عقله أصول إمامه منصوصة كانت أو مستنبطة، إذا هذا الحافظ لأصول الإمام، الحافظ لأصول الإمام هذا المجتهد للمذهب، مجتهد المذهب. شرطه المحقق له أن يكون له قدرة على تخريج الأحكام على نصوص إمامه الذي التزم مذهبه، بأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه. دي يقول لنا هؤلاء المخرجون، المخرجون هم أصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه في مذاهب العلماء، فيقولون فلان هذا من أصحاب الوجوه، المعنى أنه ينظر في أقوال الإمام في مسائل ويخرج على هذه الأقوال كما ذكرنا مسألة التخريج في الحديث السابق. شرطه التخريج للأحكام، أنت عرفت التخريج يعني مسألة ليس للإمام فيها قول ولكن له قول في نظير لها في مسألة أخرى، يوم يأخذ هذا القول في نظيرها ويجد مشابها لهذه فيطبق على هذه، وقد يجد لها نظيرا في مسألتين هذه وهذه، يوم يأخذ الأشبه والأقرب ويبني عليها المسألة ويقول هذا تخريج على قول الإمام في المسألة أو في المكان الفلاني. مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لا حوى معقوله، أصله يقول حوى معقوله ما يعقله عقله، يعني حوى عقله أصول الإمام سواء كانت هذه الأصول منصوصة أو غير منصوصة، ده معنى مجتهد المذهب. وشرطه التخريج للأحكام، يعني يصل لدرجة يعرف يخرج الأحكام، القول الفلاني في مسألة ثانية بكذا، ففي المسألة التي دبت عندنا هذه تشبه وليس للإمام فيها قول، يبقى قوله يلزم في هذه المسألة أن يقال به فيها على نصوص ذلك الإمام. ليذكر نوع آخر وهو مجتهد الفتية. مجتهد الفتية قال: الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح. مجتهد الفتية الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح. ذاك إشارة للبعيد، إشارة البعيد. إذا هنا يقصد أنه اللي قبله اللي هو مجتهد المذهب، إذا يقصد مجتهد المذهب أعلى، أعلى قدما. هذا مجتهد الفتية حيلاقي قولين للإمام، حيقوم يرجح واحدا من القولين، إذا يعمل واحد من القولين. يبقى هنا مجتهد الفتية الذي يرجح قول، يبقى في كل مسألة من المسائل بينظر إيه أقوال الإمام في هذه المسألة، ويبقى يعمل بقول بين الأقوال بيرجح هذا القول. شوف اللي قبله كان مجتهد المذهب، كان ينظر للأقوال وتجد مسألة ليس فيها قول من الأقوال، يبقى مجتهد الفتية مش هيعرف يعمل فيها شيء هنا، لأن ما عندوش فتوى فيها ولا أقوال هياخد منها قول. لكن مجتهد المذهب عنده تخريجات على كلام الإمام يقضي ليخرج على أقوال الإمام قولا أو تخريجا ووجها في هذه المسألة. قال: وذاك أرجح، يعني أن مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتية. طب مجتهد الفتية مين؟ قال: هو المتبحر في مذهب إمام. متبحر يعني دارس المذهب دراسة جيدة، المتمكن من ترجيح قول على آخر أطلقهما إمام. يعني يجي الإمام فيقول مسألة فيها كذا، أو يذكر فيها قولين، مرة أجب بكذا ومرة أجب بكذا، فيجي مجتهد الفتية بيختار واحدا من القولين يفتي به. لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وأمنا. لجاهل الأصول أن يفتي بما، أن يفتي بما، الأصل أن نقول أن يفتي بما، بس لو قلنا أن يفتي بما تنكسر التفعيل بتاعك الرادف اللي قدامنا، عشان كده تتقرى كده بالتشكيل. لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وأمنا، يعني الجاهل بالأصول له أن يفتي بما نقل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفا، يعني هو جاهل بالأصول ما يعرفش أصول الإمام في مسألة أو في المسائل، ولكنه درس الفقه دراسة من غير ما يعرف شيئا من الأصول، وبعدين جدت مسألة هو درس هذه المسألة على مذهب إمامي، فله أن يفتي بهذه الذي درسه فينقلها في المسألة. قال هنا: الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نقل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفى، بأن حفظ ما فيه من الروايات والأقوال، وعلم عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ونحو ذلك. وقوله فقط يعني أنه يقتصر، أو هذا يقتصر على النقل وما في حكمه كالمندرج تحت قاعدة من القواعد. يبقى ده إنسان يجهل أصول المذهب، ولكنه عارف المسائل العملية اللي موجودة في المذهب، عارف الأقوال اللي فيها، فلما يسأل عن شيء يجيب بهذه الأقوال التي حفظها. يبقى هنا مش مجرد أنه عارف في أقوال في المسألة وما يعرفش يستحضرها، لا، لابد يستحضر الأقوال فيقول بما في هذه الأقوال. يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية وبعض قد ربط. يجوز الاجتهاد في فن فقط، يعني فن من فنون الشريعة، علم من العلوم، يجوز نصل درجة الاجتهاد فيه دون غيره. فيقول لنا هنا الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعه الثلاثة في فن دون غيره من الفنون، بأنواعه الثلاثة اللي ذكر لنا هنا: يجتهد فيكون مجتهدا مطلقا، أو مجتهدا مقيدا، أو مجتهدا في المذهب، أو مجتهدا في المذهب. يبقى هنا هؤلاء الثلاثة يذكرون، وذكر الرابع يعني ملحق منه مجتهد الفتية. فيقول لك هذا الاجتهاد بالأنواع الثلاثة اللي قدمنا يجوز أن يتجزأ، يجوز أن يتجزأ في فن دون غير من الفنون، كالبيع دون نكاح. يعني واحد دارس كويس جدا مسائل البيوع أو علم المعاملات، ولكن مش دارس أحوال شخصية ولا دارس جنايات ولا دارس كذا، فهذه المسائل وصل فيها لغرض عالية جدا، فقال يجوز أنه هو يجتهد فيها. وكذا في مسألة بأن يبلغ رتبة الاجتهاد في قضية معينة دون غيرها، وقد يتجزأ الاجتهاد لصاحب المرتبة الرابعة المذكور في قوله لجاهل الأصول، فلا مانع من بلوغه مرتبة الاجتهاد في بعض الأبواب. جاهل الأصول ما بيتكلم عنه ده، بيقول لنا من صفاته أنه كان نقله مستوفا بأن حفظ ما فيه من الروايات والأقوال، وعلم عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ونحو ذلك. إذا هنا ما تتغرش بكلمة جاهل، هذا حافظ كل الحاجات دي، لما يحفظها يبقى هنا يقول له يجوز ان هو يتجزأ اجتهاده، يعني في مسائل معينة يصل فيها درجة عالية يجتهد فيها، في غيرها لا يجتهد. وقد يتجزأ الاجتهاد لصاحب المرتبة الرابعة اللي قلناها، قال فلا مانع من بلوغه مرتبة الاجتهاد في بعض الأبواب. وقيل، يعني كل اللي ذكرنا ده قول مبني على انه يجوز تجزؤ الاجتهاد. القول الثاني قالوا لا، ما يجوز تجزؤ الاجتهاد. ليه ما يجوز تجزؤ الاجتهاد؟ قال لنا هنا لان العلوم والمسائل بعضها مرتبط ببعض. ان مسائل الشريعه انسان بيدرس في احكام العبادات واحكام المعاملات واحكام الاحوال الشخصيه احكام الجنايات، هنا في كل شيء من دراسته يزيده نوعا من انواع التنقيح والخبره اللي يوضح له المساله اكثر واكثر، فيصل بالنهايه بمجموع علم لهذه الاشياء لهذه الدرجه العاليه. لكن لو جاء في باب واحد قد يجهل اشياء اخرى يحتاجها في هذا الباب ولكنها موجوده في غير من الابواب. فجاء القول الثاني بانه لا، عشان يكون مجتهدا لابد من الدراسه الموسعه للجميع. وقيل لا يجوز ذلك لان العلوم والمسائل بعضها مرتبط ببعض، فيحتمل ان يكون فيما لم يبلغ رتبه الاجتهاد فيه معارض او معارض لما بلغها فيه، وهذا مراده بقوله وبعض قد ربط، وكانه يميل للقول الاول، يعني انه جواز تجزؤ الاجتهاد. وده اللي هنحتاج اليه في زماننا هنا، انه قد يصل الانسان لدرجه عاليه في علم من العلوم او فن من الفنون ولا يصف غيرها. مش هنوقف بقى الامر، لا اصبر لما يطلع لنا واحد من امه اجتهد في كله علشان يفتي في هذه المساله، تجد مسائل كثيره جدا تحتاج لمن يفتي فيها. فعلى ذلك اذا تخصص انسان في فرع من الفروع واتقن هذا الفرع بالشروط المعتبره جاز ان هو يفتي فيه. والخلفة في جواز الاجتهاد او وقوعه من النبي قد رواه صلوات الله وسلامه عليه. يعني اختلف العلماء هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا يجتهد. طيب على فرض انه يجتهد صلى الله عليه وسلم، هل هو كغيره يخطئ ويصيب ام انه يصيب فقط صلوات الله وسلامه عليه؟ طيب لو انه يخطئ عليه الصلاه والسلام، هل يترك على هذا الخطا ام انه لا يترك عليه؟ لو مشينا مع هذا التدرج هنقول بفرض انه يجوز له ان يجتهد صلوات الله وسلامه عليه، وانه فرضنا يجوز عليه انه يخطئ فيها، ولكن في النهاية لن يقر على ذلك، يبقى هيجي الوحي الآن يصور هذه المسألة، يبقى مش هينبني عليها حاجة، مش هينبني على المسألة عندنا شيء، وده اللي ناب إليه صاحب بحر المحيط هو الزركشي، إنها مسألة كثيرة الديون ما بينبنيش عليها شيء في النهاية، لأنه لو قلنا بجواز الاجتهاد إنه يجتهد عليه الصلاة والسلام، وأنه قد يخطئ عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا أخطأ لا يقر على هذا الخطأ، ودعنا في النهاية أن الوحي سيصوب الشيء فنعمل بما جاء من وحي الله سبحانه وتعالى في ذلك، إذا ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي من الله. لكن القول الأول والأشهر أنه صلى الله عليه وسلم في مسائل الشريعة مستحيل أن هو يخطئ فيها ولا يترك الاجتهاد في شيء، وإنما هو بوحي من الله سبحانه، بقول إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني نطق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أنه في مسائل الدنيا يجتهد فيها صلى الله عليه وسلم، سواء في الاجتهاد أو في مسائل الدنيا، في الجهاد أو في مسائل الدنيا. في الجهاد قد يجتهد مع أصحابه لأمر الله عز وجل وشاورهم في الأمر، فاستشيروا من معه كيف نخرج لهم، نخرج ولا ننتظر أن هم يأتون إلينا هنا، وينفذ ما يطلب هؤلاء، إن كان رأيه هو مخالفا لما يقول في يوم أحد أراد أن ينكث في المدينة ولكن هم قالوا نخرج، فخرج معهم صلى الله عليه وسلم، فكان اجتهاده هو أنهم يبقوا في المدينة وهذا كان الأخير لهم، ولكن خرجوا. ففي يوم الخندق استشارهم صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه بأنه يحفروا الخندق حول المدينة، فهنا اجتهد صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك وحفر معهم الخندق. وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل يسأل ويستشير ليبين الأحكام الشرعية وأنه لابد من الشورى. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قصة تأبير النخل أنه قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الحديث رواه ابن مسلم فرده، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بناس يؤبرون نخلا فسأل عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا أنهم يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا، ما أيضا من ذنه صلى الله عليه وسلم، فظن ذلك عليه الصلاة والسلام، فالناس أخبروا بذلك فتركوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوا، فإني إنما ظننت ظن صلوات الله وسلامه عليه، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لم أكذب على الله عز وجل. وجاء عنه أيضا في حديث آخر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. إذا قال رأيي كذا أظن كذا أي هنا على ذلك هذا في أمر أمور الدنيا، فقد يصيب في هذا الظن وقد يكون خلاف ذلك، لكن في أمر الدين هو مبلغ عن رب العالمين سبحانه، وكل ما جاء في أمر الدين لابد من تنفيذ ما قاله صلى الله عليه وسلم عليه، إلا ما ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أظن كذا، وهذا نادر جدا، هذا نادر جدا أنه يأتي مثل ذلك زي هذه القصة اللي ذكر فيها وقال أنتم أعلم بشؤون دنيا. يبقى هنا ظن يبقى ما جاء به من علم وقال افعلوا كذا، تداووا بكذا، إن الله عز وجل أمر بكذا، هذا كله يعمل به في الدنيا وفي الدين يعمل به. إذا قال أظن كذا وهذا نادر، هذا نادر، يبقى على ذلك هنا قد يكون على ظنه وقد لا يكون على ظنه صلى الله عليه وسلم. فقال عن إنسان دخل قال ما أظن فلانا يعلم من ديننا شيئا، وظن ذلك صلى الله عليه وسلم، قد يكون وقد لا يكون. قال في هذه القصة ما أظنني شيئا، وبعدين ما طلعش النخل بلحا وطلع حشفا في هذا العام، فقال إنما ظننت ظنا. إذا هنا في الحديث نفسه بيان أنه ظن وقال ذلك ظن، لكن ما جاء منه من قول افعلوا أو لا تفعلوا أو التداوي في كذا أو من الأمور ما يكون كذا، كل هذا بعلم وبيقين، ولم يقل فيه أنه أظن ظنا في ذلك. وحتى ما جاء فيه في هذا الظن قد بيّن الله عز وجل لما حدث أنه لم يخرج البلح، فقال إنما ظننت ظنا، فهنا لم يسكت له على ذلك، ولكن بيّن بهذا الواقع اللي موجود إذنه لابد من التلقيح كما ذكرنا. يقول لنا هنا وعلى القول بجواز اجتهاده ففي وقوعه مذاهب، الأول وقوعه وهو اختيار الأمدي وابن الحاري والسبكي، يعني أنه اجتهد صلى الله عليه وسلم، واستدل بقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني مسألة الأسرى وأنه قبل منهم الفداء بناء على مشورته لأصحابه عليه الصلاة والسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإنسان، يعني لما ذكر لهم في مكة أنه لا يختلى خلاها ولا يعبد شجرها، فالعباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، واستدرك ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قالوا فهذه أشياء اجتهد فيها صلى الله عليه وسلم. وقوله لما جاء شعر أو جاءه شعر قتيلة بنت الحارث في مقتل النضر بن الحارث، النضر أحد الكفار العتاة الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بقتله فقتل صبرا في يوم بدر، وأخته قالت شعرا، فلما وصل شعرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه، يعني قالت الشعر ومن ضمن شعرها هي ترسي أخاها، ومدحت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن لو عفوت عن هذا يعني ما كنتش هتخسر شيء لعفوك عن أخيها يعني، فذكرت في القصيدة بتاعتها تقول أمحمد يا خير ضنء كريمة من قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المضيض المحنق. يعني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير ضنء كريم، يا خير ولد أن تمدحه تمدح أمه صلوات الله وسلامه عليه، من قومها والفحل فحل معرق، يعني أنت ذو أصول عظيمة وكريمة، يعني كان حيضرك إيه لو عفوت عنه. فقال لو جاءني ذلك يعني قبل ذا انصح، يعني الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إنه مذكور في السيرة لابن هشام من غير إسناد متصل له صلوات الله وسلامه عليه، لكن الغرض في قوله انصح انه لو جاءني قبل ان اقتله لعفوت عنه بيان لكرم اخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الرجل اللي هو نضر بن حارث كان من اشد الناس اذى للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ونزلت فيه ايات في القران تبين كفر هذا الرجل وعتوه، منها قول اللهم ان كان هذا هو الحق هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب كافر شديد الكفر، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في يوم بدر صبرا. قال لنا وقال قوم لم يقع منه اجتهاد صلى الله عليه وسلم مستدلين بقول هو الا وحي يوحى، وقال بعضهم بالوقف. وعلى كل مش هنبني على المساله كثير شيء. وواجب العصمة يمنع الجنف، وصحح الوقوع عصره السلف. يعني واجب أن النبي معصوم عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل عصم، قال الله يعصمك من الناس، فعصمة النبي تمنع أنه يقر على خطأ وأنه يميل وأنه يخطئ صلى الله عليه وسلم أو يميل عن الحق. وصحح الوقوع عصره السلف، وصحح الوقوع عصره، هذا ظرف أصلها في عصره فكأنها نصبت على حسب الخافض أو على الظرفية فيه. وصحح الوقوع في عصره، هل وقع الاجتهاد في عصر صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أيه وقع في عصر صلى الله عليه وسلم، زي قصة سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة. بني قريظة رفضوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يحكم فينا سعد بن معاذ، فلما جاء سعد بن معاذ فاجتهد وحكم ووافق الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حكمت فيما تقتل مقاتلتهم وتسدى ذريتهم، قال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بما حكم الله تعالى به. وقول أبي بكر يوم حنين لا الله ذا، يعني في القصة اللي رجل من الناس أخذ أسلاب قتيل وقاتل هذا القتيل لم يعطي شيئا، وبعدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيه يعني من عندك، أنا خلاص أخذت الأسلاب دي أخذتها أنا، وهذا الذي قتله أديه أنت من عندك. فأبو بكر رفض هذا الشيء وقال لا الله ذا يعمد إلى أسد من أسد الله فأعطيك سلبه، إذا هو اللي قتله أنت اللي تأخذ سلبه. فصور النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر، فكان هذا اجتهاد من أبو بكر بين يدي النبي صلى الله وسلامه عليه. قال وأمثال هذا كثيرة جدا يفيد مجموعة التواتر المعنوي، يعني في أن الصحابة اجتهد بعضهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على اجتهاده، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.